أيها الإخوة المؤمنون، هذه آخر حلقة في سلسلة حواس المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا عن السمع والبصر والشم والذوق، وبقي الحديث عن اللمس، عن يد المصطفى عليه الصلاة والسلام وراحته وأثر لمسه عليه الصلاة والسلام وبركة يده عليه الصلاة والسلام. ولا بد قبل ذلك من بيان صفة لون جلده الشريف عليه الصلاة والسلام، لتتضح لنا صورة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رآه الواحد منا في منامه يميزه بصفته. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مليحا مقصدا، كان عليه الصلاة والسلام أبيض أي لم يكن أسمر، كان عليه الصلاة والسلام مليحا أي فيه الحسن كله، وكان مقصدا أي متوسطا في كل مراتب الجمال. والتوسط هنا معناه أنه أفضل كل شيء وأحسنه. ولا بد من الاستطراد هنا إلى معنى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن الحديث يدور الآن فيما بين بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وفي بعض وسائل الإعلام عن الوسطية، ويقصدون في هذا العصر الوسطية بين الحق والباطل، ويستشهدون خطأ بهذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي الوسط فيما بين هذا وذاك من الحق والصواب والخطأ والضلال. وهذا أيها الإخوة خطأ في الفهم، لأن الوسط هو الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيار الأمم، خيار الناس، وهذا مأخوذ من واسطة العقد، وأوسط الشيء هو خيره وأحسنه. والعقد حبات من الدر نظمن من العنق إلى الصدر، يتناظرن كل حبتين متناظرتان إلى أن يصل العقد إلى وسطه، فلا تجد فيه إلا حبة واحدة هي الدرة اليتيمة التي لا أخت لها، ودائما تكون أسفل العقد وهي أوسطه وهي خيره. من أجل ذلك وصف نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام في السيرة بأنه كان من أوسطهم نسبا، أي لم يكن هناك من هو أعلى منه، وإنما كان هو الخيار عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الوسط كما ينبغي لنا أن نفهمه أيها الإخوة، الوسط هو الخيار، فالوسط هو الحق. والوسطية يجب أن تعني التمسك بالدين والتمسك بالشريعة والتمسك بالأحكام الفقهية، لا أن نغير ولا أن نبدل ولا أن نحرف باسم الحداثة وباسم مجارات العصر وباسم التقرب إلى أهل الأديان الأخرى وبعنوان الحوار أو غيره من العناوين. الوسطية هي التمسك بالحق، هي التمسك بالدين، هي اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن بالأمهق، قلنا إنه أبيض، لم يكن بالأمهق، الأمهق الشديد البياض، لأن البياض على مراتب وعلى درجات، والبياض إذا اشتد جدا يؤذي العين ولا يكون حسنا. بل كان بياض المصطفى عليه الصلاة والسلام بياضا جميلا يسر العين إذا نظرت إليه، ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام بياضه بأنه كان أزهر اللون، كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون. أنا أجمع ما يتعلق بصفة لون المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحاديث الشمائل النبوية التي أخرجها الإمام الترمذي في الشمائل وغيره من الأئمة. كان عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، أي كان بياضه عليه الصلاة والسلام فيه شيء من الحمرة خفيف، وهذا جاء التعبير عنه بعبارة أخرى، كان عليه الصلاة والسلام مشربا، وفي بعض الروايات مشربا بحمرة، وهذا جمال البياض. من أجل ذلك أخطأ بعض الرواة فقال كان عليه الصلاة والسلام أسمر، وهو حميد الطويل في روايته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال كان أسمر اللون، ولم يكن مراده أنه كان أسمر السمرة التي هي السواد، وإنما كان مراده أن ينفي شدة البياض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء في رواية حميد إنها رواية شاذة، وغير روايته هو المحفوظ لأنه روى أوثق منه كثابت البناني وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون. أما يده عليه الصلاة والسلام، يداه وكفاه وساعداه، فقد وصف عليه الصلاة والسلام بأنه كان شثن الكفين، ومراد الراوي بقوله شثن الكفين أي كان عظيم الكفين. وهكذا كانت أعضاء المصطفى عليه الصلاة والسلام كرؤوس عظامه عليه الصلاة والسلام ورؤوس مفاصله، ويوصف الإنسان بذلك ويمدح من الرجال لا من النساء، فهناك صفات تحسن في الرجال وتزيدهم جمالا، وهناك صفات تضادها تحسن في النساء وتزيد النساء جمالا. وقد تكلمنا في بعض الخطب السابقة عن عظم فم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا في الرجال صفة محمودة ولكنه في النساء صفة مذمومة، فالمرأة تحمد بصغر الفم، وكذلك تحمد المرأة بدقة الأصابع وصغر الكف، ولكن الرجل يحمد بعظم الأصابع وعظم الكف. هذا المعبر عنه كان عليه الصلاة والسلام شثن الكفين. أما أثر جلده عليه الصلاة والسلام ولينه ونعومته، فذلك ما رواه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في وصف قدميه عليه الصلاة والسلام أو جلد قدميه، قال ينبو عنهما الماء لشدة نعومة جلده الشريف صلى الله عليه وسلم. كان الماء إذا قطر عليه أو تحدر عليه كان يتقاطر وينبو قطرات قطرات، وهذا يعرفه من جرب إلقاء الماء على الدهن. إذا كان عندك سطح عليه شيء من الدهن وألقيت عليه شيئا من الماء، ماذا يكون شأن الماء؟ يبقى الماء حبات تتقطر وتتحدر على السطح من الدهن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام جلده من النعومة أن الماء يكاد يجفو عنه كحبات من الخرز. أما أثر مسه عليه الصلاة والسلام فقد وصف لنا الصحابة ذلك، تعجبون لهذا الوصف. أنا أحببت أن أخطب هذه الخطب أيها الإخوة حتى نتعرف على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا نعرف عنه إلا القليل. ما وصف رجل في الدنيا كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وما تعلق أحد في الدنيا برجل كما تعلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد، وما عظم أحد في الدنيا رجلا كما عظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت به أمه عند الهجرة، عقب الهجرة جاءت به أمه أم سليم بنت ملحان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 10 سنين. قالت له: خادمك أنس أدعو الله له. فدعا الله له بالبركة، فاستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا أنس، وببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عاش 100 سنة، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رزق 100 من الولد، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الله تبارك وتعالى العلم فيه وفي ذريته، فلا يخلو عصر من الأعصار إلى زماننا هذا من عالم أو حافظ للقرآن أو راو للحديث من ذرية سيدنا أنس بن مالك ببركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بساتين الناس تحمل في السنة مرة واحدة، وكانت نخله تحمل في السنة 2 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. النبي عليه الصلاة والسلام أنس يخدمه، يقول له: افعل هذا، لا يفعله، يقول له: لا تفعل هذا، يفعله، ضد ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام به أو نهاه عنه، ما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ولا تكلم معه في ذلك الأمر أبدا. إن شاء الله نخصص في الخطب القادمة خطبة عن معاملة الخدم، بين كل مدة وأخرى نسمع بقصة من القصص، وسنتحدث إن شاء الله في خطبة قادمة عن معاملة الخدم في الإسلام وكيف تكون، لأن الإسلام أيها الإخوة دين الإنصاف، دين العدل، دين الإحسان. خدمت النبي 10 سنين، يقول سيدنا أنس، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ويتابع حديثه فيقول: وما مسست حريرا ولا ديباجا ولا خزا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مسست حريرا ولا ديباجا ولا خزا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لين الكف، لين الجلد، مع عظم الكف ومع طول أصابع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن اللين والرقة تفوق رقة الحرير والديباج. وما مسست حريرا ولا ديباجا، في رواية حريرة ولا خزة، كانت ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه، وأصل الحديث في البخاري ومسلم، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد نصب عنزة يصلي إليها تمر من خلفها المرأة، فصلى 2 ركعتين الظهر ثم 2 ركعتين العصر. يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه: فجاء الناس إليه يتمسحون بيديه، وجئت فأخذت بيده فتمسحت بها على وجهي، أو فمسحت بها وجهي، فوجدت ليده بردا، كانت أبرد من الثلج. وجد اليد المصطفى عليه الصلاة والسلام بردا، قال: كانت أبرد من الثلج. هكذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر لمس يده عليه الصلاة والسلام. وكان ثمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يتندر به، صاحب نكت، صاحب دعابة، يأتي اسمه زاهر، يأتي من البادية بطرائف البادية، فيزوده النبي عليه الصلاة والسلام بطرائف المدينة المنورة بالبضاعة، ويقول عليه الصلاة والسلام: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. وكان يشتري الشيء على النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه ويمازحه، والحديث أخرجه الترمذي في باب مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة فاعتنقه من خلفه وهو لا يدري، اعتنقه من خلفه، فجعل زاهر يقول: من هذا؟ أرسلني. النبي عليه الصلاة والسلام يعتنقه ويشد عليه من خلفه وهو لا يعلم من الذي يعتنقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ وكان حرا لكنه عبد لله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا. فيجوز لنا أيها الإخوة أن نمزح، الدعابة جائزة، بل قد تكون مندوبة إذا كان فيها إدخال السرور على الأهل والإخوان، ولكن بشرط أن لا تختلط بمعصية أو كبيرة من الكبائر كالكذب والفحش من القول. فلما عرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل لا يألو يمسح ظهره بصدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، جعل يلصق ظهره ببطن المصطفى عليه الصلاة والسلام التماسا لبركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ما فعله سواد بن غزية في غزوة بدر لما وكزه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال له: استقم يا سواد، استقم يا سواد، وكان قد خرج من الصف. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. استقم يا سواد. قال: لقد أوجعتني يا رسول الله. فكشف له النبي عليه الصلاة والسلام عن بطنه الشريف وقال: استقد يا سواد. فأكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. انظروا العدل من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانظروا الأدب من أصحابه. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: أردت أن يكون هذا آخر العهد فيما بيني وبينك، وقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله. هذه راحة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكفه التي سبح فيها الحصى، وتسبيح الحصى من المتواتر، من الأحاديث التي تواترت بالمعنى، أي معجزة تواترت واختلفت القصة وتعددت. سبح الحصى في كف المصطفى عليه الصلاة والسلام مرارا. ومن معجزات كف المصطفى عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وهذا من الأحاديث المتواترة، من المعجزات المتواترة بالمعنى، لأن القصص قد تعددت، والصحابة جمع عظيم منهم روى نبع الماء من بين أصابع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أحب أن أبين أدب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع ربه سبحانه وتعالى في قضية نبع الماء. بعض الناس يظن أن الماء نبع هكذا من بين أصابع المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد وضع يده في الهواء أو على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس معرفة بربه، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم لله، في رواية. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب مع الله تبارك وتعالى. الخلق مختص بالله عز وجل أيها الإخوة، الخلق هو الإيجاد من العدم وهو مختص بالله تبارك وتعالى، وقد قال سبحانه في القرآن الكريم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. لذلك ليس هناك مشكلة في العقيدة الإسلامية مع قضية الاستنساخ مثلا، الاستنساخ لا يشكل تحديا للدين ولا لعقيدة المسلمين، لأنهم يصنعون شيئا من شيء، يصنعون شيئا من شيء، يخرجون من DNA شيئا، ولا يستطيعون أن يصنعوا شيئا من لا شيء. ولو أردت أو جمعت 1000 عالم من العلماء وهيأت لهم أحسن المختبرات وقلت لهم: أخرجوا لنا قردا أو خنزيرا من لا شيء، لا يستطيعون، يأخذون جزءا صغيرا من قرد، فبالمعالجات والمعادلات وشيء من الاختبارات والأجواء المهيئة يصنعون منه، يطورون منه قردا. هذا صنع تصغير الكبير أو تكبير الصغير، نراه أيها الإخوة، نراه في الحياة دائما ولكننا لا نعبأ به. نواة التمر نواة هكذا صغيرة، بل ربما حبة القمح أصغر منها، وهناك ما هو أصغر من ذلك ينبت فيكون أشجارا طوالا باسقات بوقت، لكن للاعتياد لا نستغرب ذلك. أما لو أردت من هؤلاء العلماء أن يخرجوا بقرد أو خنزير من لا شيء لا يستطيعون، إلا إذا خرجوا من المختبر وقد مسخ الله تعالى واحدا منهم قردا أو خنزيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية نبع الماء تأدب، أرانا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجات الأدب مع الله تبارك وتعالى، دعا بما بقي من الماء مع القوم، فجاءوا بإداوة أي إناء صغير يستعمل للوضوء، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في ذلك الماء فنبع الماء أي كثر الماء، فكثر القليل عليه الصلاة والسلام، الماء القليل صار كثيرا، صار ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام أيضا، لم يأتي بطعام من الهواء، وإنما دعا ببقية أزواد القوم فدعا وبرك فيها حتى كفت الجميع. تكثير الطعام القليل، هذه أثر راحة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول طاووس فيما حكاه الإمام القاضي عياض في الشفاء وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح بيده على مريض إلا شفي، ما مسح النبي عليه الصلاة والسلام بيده على رجل به مس إلا شفاه الله تبارك وتعالى. أثر مس يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يمسح على الصبيان، كان عليه الصلاة والسلام يبرك على الصبيان. هذا مسيلم الكذاب، النبي الكذاب الذي ادعى الكذب في اليمامة وقتل بعد ذلك، أراد أن يقلد سيدنا محمدا الحبيب الأعظم النبي الحق الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقلده، قالوا له، هو ادعى النبوة، قالوا له النبوة لا تصلح إلا أن تصنع كما يصنع النبي. ماذا يصنع النبي؟ قالوا له النبي كان يحنك الصبيان، النبي كان يمسح على رؤوس الصبيان، فجعل مسيلمة الكذاب يمسح على رؤوس الصبيان، كل ولد مسح على رأسه خرج أقرع، فجعل يحنك الصبيان، كل ولد حنكه مسيلمة الكذاب خرج لا يتكلم أو به لثغة أو به عيب في النطق، لأنه كذاب ادعى النبوة، ادعى النبوة وهو كاذب، وأراد أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، فكشف الله تبارك وتعالى للناس كذبه. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ما مست يده شيئا إلا اخضر، نبينا عليه الصلاة والسلام ما لمس بيده شيئا إلا وحلت بركته عليه، والأحاديث في ذلك واسعة متواترة، حتى حال الحرب لما قبض عليه الصلاة والسلام بيده قبضة من تراب في غزوة حنين ورمى بها المشركين، لم يبق أحد من المشركين من بني ثقيف إلا دخل في عينيه شيء من ذلك التراب. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه بركة يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسؤال الآن كيف نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا الآن بركة يده الشريفة وحال يده عليه الصلاة والسلام؟ أنا أقول لكم أيها الإخوة، من أراد البركة في شيء من أعضائه فليصن ذلك العضو عن الحرام، من أراد أن يبارك الله تعالى في بصره فليغض بصره عن الحرام، من أراد أن يحفظ الله تعالى له سمعه فليصن سمعه عن الحرام، ومن أراد أن يبارك الله تعالى في يده فليصن يده عن الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما ضرب بيده امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. صان يده عن البطش، صان يده عن التكبر والإيذاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. فإذا أردت البركة في يدك فصن يدك عن أن تمسها أو أن تمس النساء ممن لا يحل لك. مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، والمرأة الأجنبية هنا هي من ليست لك بزوج أو محرم، من ليست لك بزوج أو محرم تسمى امرأة أجنبية في اصطلاح الفقهاء. هكذا كانت يد النبي عليه الصلاة والسلام لما صان الناس قديما حواسهم وأعضاءهم عن الحرام، كانوا يرون الكرامات، كان يكشف للرجل فيرى ببصره ما لا يراه الناس، وكان الرجل يضع يده على المريض فيقرأ عليه فيشفى أو يمسح عليه فيشفى. هكذا كان الصالحون قديما. فإذا أردنا أيها الإخوة أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فلنصن أعضاءنا، فلنصن حواسنا. في ختام هذه السلسلة من الخطب حول الحواس الخمس ينبغي أن نقدر أيها الإخوة هذه الحواس التي وهبنا الله تبارك وتعالى إياها، نعم عظيمة من المولى سبحانه. لا يعرف قدر النعمة إلا من افتقدها، هكذا ينبغي أن نكون. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.